ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، وهذه حلقة جديدة من برنامج ملفات ساخنة. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. كشفت القناة 13 العبرية الأربعاء عن اتفاق بين رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو وعضو الكنيسة المتطرف إتمار بن غفير على تغيير قانون فك الارتباط. يأتي ذلك الاتفاق بعد ربط بن غفير انضمامه للحكومة بشرط تعديل ذلك القانون، وبذلك ستكون العودة للمستوطنات شمال الضفة أمرا ممكنا بعد 17 عاما من انسحاب الاحتلال من المستوطنات شمال الضفة الغربية كجزء من خطة فك الارتباط. يذكر أنه تم سن قانون تنفيذ خطة فك الارتباط في العام 2005، ويعرف أيضا باسم قانون الإخلاء والتعويض، وكان الغرض منه تنظيم خطة فك الارتباط بإخلاء المستوطنين الإسرائيليين من مستوطنات قطاع غزة وأراضي شمالي الضفة الغربية وفق قرارات حكومة الاحتلال. وأقر قانون فك الارتباط رئيس وزراء إسرائيل في حينه أرئيل شارون، وتم تمريره بتأييد 59 مقابل 49 و5 امتنعوا عن التصويت، ومنذ ذلك الوقت خضع القانون لتغييرات طفيفة. وكان المجتمع الدولي أيد حينها الانسحاب من مستوطنات شمال الضفة الغربية كجزء من خطة فك الارتباط. ووفقا للمعطيات المتوافرة، فإن هناك 451 ألف مستوطن في 132 مستوطنة و147 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة تهدف إلى إحكام الطوق على التجمعات الفلسطينية ومصادرة أكبر مساحة ممكنة من الأراضي. وتكمن خطورة البؤر الاستيطانية في كونها قابلة للاتساع على حساب الأراضي الفلسطينية بدعم من المؤسسة الرسمية الإسرائيلية والجمعيات اليهودية، حيث تحظى هذه البؤر بحماية أمنية من جيش الاحتلال رغم عدم الاعتراف بها رسميا كمستوطنات شرعية حسب تعبير الاحتلال. نعود إلى ما توافق عليه نتنياهو وبن غفير، حيث أعلن الليكود أن البنود التي توافق عليها مع عتصم يهوديت تشمل: أولاً، تسوية شرعنة البؤر الاستيطانية خلال 60 يوماً من تشكيل الحكومة. ثانياً، تعديل قانون فك الارتباط المتعلق بالبؤر الاستيطانية حومش بما يسمح بتواجد يهودي هناك للدراسة في المعهد الديني التوراتي. ثالثاً، قانون جنوبي موسع في قواعد الجيش الإسرائيلي لمنع سرقة الأسلحة من قواعد الجيش ولحماية جنوده. رابعاً، قانون يفرض حداً أدنى من العقوبات على الجرائم الزراعية وجرائم الخاوة. خامساً، الإسراع في التخطيط وإنشاء طرق التفافية للربط بين المستوطنات في الضفة المحتلة وتوسيع شارع 60 وتخصيص الميزانيات اللازمة لذلك بقيمة تتراوح بين مليار ونصف المليار شيكل. سادساً، وضع خطة لشرعنة البؤرة الاستيطانية أفيتار. سابعاً، شرعنة البؤر الاستيطانية الجديدة في غضون 60 يوماً من تشكيل الحكومة. وقالت القناة 13 العبرية إن التغيير في القانون سيجعل من الممكن إبقاء بؤرة حومش الاستيطانية غير القانونية في مكانها. في غضون ذلك تحتاج محكمة الاحتلال العليا أيضاً إلى إبداء رأيها في هذه القضية، مع وجوب رد الحكومة بحلول ديسمبر كانون الأول على إخلاء المدرسة الدينية في مستوطنة حومش. وقد يؤدي تعديل قانون فك الارتباط وإعادة مستوطنات تم إخلاؤها إلى رد فعل سلبي من المجتمع الدولي. أرحب بضيوف هذه الحلقة: من رام الله الدكتور أحمد رفيق عوض، أستاذ العلوم السياسية، ومن غزة الكاتب الصحفي الفلسطيني طلال عوكل، ومن القاهرة الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية. وأبدأ معك دكتور أحمد رفيق عوض من رام الله، وأسألك عن مسألة ما تم التوافق عليه بين نتنياهو وبن غفير، ربما تحتاج إلى مزيد إيضاح حول قانون فك الارتباط الذي تم تغييره بموجب هذا الاتفاق.
عمليا الاتفاق بين بن غفير وبين نتنياهو الذي جرى يوم أمس يتعلق بتعزيز الاستيطان وتكريسه من حيث إعادة تأهيل النقاط الاستيطارية التي تم إخلاءها في 2005، وأيضا إضفاء الشرعية أو ما يسمى بالشرعية على المستوطنات الغير شرعية اللي بيسموها خارج القانون، يعني رغم أنه كل الاستيطان وغير شرعي، ولكن عمليا هذا الاتفاق يعني هدفه تكريس الاستيطان وتعزيزه وتمدده، وبالتالي مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينيين، وأيضا ضخ أعداد كبيرة من المستوطنين من الداخل إلى أراضي الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي يزيد من الضغط على البنية التحتية من الشوارع والخدمات الكهرباء والمي إلى آخره، وأيضا يزيد للفرص الاحتكاك العنيف بين المستوطنين والمواطنين. باختصار هذا اتفاق يهدف إلى التعزيز وتكريس الاحتلال بشكل الأسوأ اللي هو شكل الاستيطان.
لكن خلال الفترة الماضية دكتور أحمد، المستوطنات لم يتوقف بناؤها.
لم يتوقف بناؤها، هذا صحيح، ولكن ليست مستوطنات جديدة. القضية الجديدة هنا أنه ما تم بناؤه خارج الاتفاق الحكومي عمليا يتم إضفاء الشرعية عليه، بمعنى أنه هذا كان هناك بناء استيطاني ولكن داخل المستوطنات، وليس هناك يعني مستوطنات جديدة. المسألة هنا أنه ما تم بناؤه الآن يتم إضفاء الشرعية عليه بين قوسين. لهذا السبب عمليا كل عمليات الاستيطان اللي هي خارج الاتفاق الحكومي اللي في الحكومات المتعاقبة الآن يتم إضفاء الشرعية عليه قبل أن تدخل حكومة نتنياهو إلى الفعل، يعني لم تتسلم المنصب بعد. فهذا يدل على خطورة هذه الحكومة وخطورة هذا الاتفاق.
هل موافقة نتنياهو هذه كانت مفاجئة غير متوقعة، لم يعلن عنها في برنامجه الانتخابي؟
لا متوقعة جدا. الرجل أولا يريد أن يكون رئيس وزراء، وهو مستعد أن يدفع أثمان كبيرة من أجل ذلك، يعني من أجل أن يكون رئيس وزراء. هو عمليا يريد أن يرضي كل أطراف التحالف أو الائتلاف الذي يشكل حكومته، وهو يعرف وغير يعرف أنه كلاهما بحاجة للآخر، وبالتالي لا، يعني هذا متوقع جدا جدا. بن غفير يريد أن يدخل الحكومة بأسنان عالية، ورئيس الوزراء نتنياهو يريد أن يكون رئيس وزراء، وبالتالي مستعد أن يدفع أيضا أسنان عالية، وهذا ما يحصل.
أفهم من هذا أن نتنياهو كان مضطرا للموافقة على شروط اليمين المتطرف.
جدا مضطر تماما، لأنه يريد أن يكون رئيس وزراء، وبالتالي وهؤلاء أيضا يعرفون أنهم يستطيعون الضغط على نتنياهو كثيرا وابتزازه حتى آخر نقطة. نعم صحيح.
لكن هل تتوقف مطالبات أو ديون اليمين المتطرف على نتنياهو عند هذا الحد؟
لا لن تتوقف عند هذا الحد. سيكون هناك مطالبات بضم مناطق جيم، سيكون هناك مطالبات بتسريع عمليات التهويد، سيكون هناك مطالبات بالاعتداء على الأقصى بشكل كبير، سيكون هناك مطالبات بالإساءة والتضييق على الأسرى، سيكون هناك مطالبات بطرد الفلسطينيين، سيكون هناك مطالبات بتعزيز الاستيطان. يعني لا، هذه الأثمان لم تتوقف بعد، ورأينا فقط احنا قمة الجبل كله بعد مش شايفينه.
طيب دكتور أحمد رفيق عوض، تحتاج محكمة الاحتلال العليا أيضا إلى إبداء رأيها في هذه القضية، ما المتوقع من هذه الخطوة؟
لا المحكمة العليا الآن سيتم تحجيمها تماما. المتدينون والفاشيون سيطرحون قانون بسموه قانون الاستقواء، بمعنى أن الحكومة هي التي تقرر والحكومة والمحكمة العليا لا تقرر. وهنا خطورة الفاشية في إسرائيل، أنه عمليا تختطف القضاء وتختطف المحكمة العليا. هذا القانون الذي سيطرحونه اللي بيسموه قانون التغلب أو قانون الاستقواء عمليا يحصر كثير من السلطات بيد الحكومة، بمعنى أن الحكومة أو السلطة التنفيذية تختطف بصلاحيات السلطة التشريعية والقضائية، وهنا الخطورة، بمعنى أنه يحولوا إسرائيل دكتاتورية مثل دكتاتوريات كثيرة يعني. ولذلك المحكمة العليا ستفقد قدرتها على أنها تعطل قرارات الاستيطان، هنا الخطورة الشديدة.
وما المشكلة المتعلقة بمستوطنات حومش دكتور أحمد؟
حومش تم إخلاءها زي ما قلنا سنة 2005، وهذه في شمال الضفة الغربية. جنون المستوطنين طبعا أنه تم إخلاءها، وتم إخلاءها بالقوة، وصار يعني صور خادعة ومزيفة إنه هذول يعني هاي إلهم وعيطوا وحسبوا إنه يعني بشان فرجوا كانوا مهاجرين أو تم طردهم، ولكنها مستوطنة زي مستوطنة أخرى. الآن بن غفير ينتهز الفرصة بعد 17 سنة، ينتهز الفرصة لإجبار رئيس الحكومة على العودة إلى هذه المستوطنة، وبالتالي ممكن جدا أنه يرجعوا لهذه المستوطنة بهذا الاتفاق.
ما الذي تتوقعه كرد فعل من المجتمع الدولي على هذه الخطوة؟
ممكن يكون لك ردود أفعال يعني رافضة، خاصة الإدارة الأمريكية التي قالت أنها ضد ضم المناطق جيم، وأنها أيضا لن تدعم الاستيطان. ولكن في نهاية الأمر برأيي أنه إسرائيل قادر على تجاوز كل هذا النقد، وإسرائيل تعودت على أن ترفض القانون الدولي، تعودت على أيضا الانتقاد الدولي، وبالتالي ممكن جدا أنه هذا الأمر يعني كل المواقف الدولية الرافضة والمستنكرة لن تتحول إلى يعني أن تكون ملموسة على إسرائيل ما لم يكن هناك إجبار، يعني ما لم يكن هناك قرار دولي حاسم له أسنان ويدين ورجلين. أما أنه بمجرد يعني استنكار ورفض، هذا كلام يعني إسرائيل تعودت عليه وبالتالي تضرب به بعرض الحائط. يبقى الرد الفلسطيني هو الأساس، يعني كيف سيتصرف الفلسطينيون إزاء هذه العدوانية الشديدة؟
هذا هو السؤال دكتور أحمد، كيف تتصور رد الفعل الفلسطيني؟
الفلسطينيون يعني مضطرون ومجبرون أيضا بالمجابهة. احنا صدنا حوالي 54 سنة باشتباك مع المحتل، لم ننكسر ولم نستسلم ولم نخضع، وبالتالي هذا مستمر. يعني ما دام هناك احتلال بكل أشكاله الإحلالية والإجرامية، الفلسطيني المضطر انه يحمل هذا الارث الثقيل وهذه التبعات الثقيله. والفلسطينيين اثبتوا انهم قادرون الى حد كبير على انه يجعلوا من الاحتلال يعني دائما يشعر بانه سارق ولص وانه غير مرتاح، وانه هذا احتلال مش مرفه ولا احتلال يعني بدون ثمن.
البعض قال ان هذه الخطوه قد تفرض تصعيدا جديدا بين المقاومه والاحتلال، هل تتفق؟
اذا ظلت اسرائيل بهذه السياسات نعم نعم نعم، التصعيد سيكون سيد الموقف إذا ظلت هذه السياسات واليمين الفاشي نفذ خططه. نعم سيكون هناك الكثير من التصعيد للأسف.
وأخيرا، هل تتوقع تحركا عربيا؟
لا هذا يعني لا، يعني ليس هناك ما يمكن توقع من هؤلاء. كثير من هذه الأنظمة مطبعة مع إسرائيل إما بالسر أو العلن، وبالتالي لا نتوقع يعني ردود أفعال قوية من النظام العربي على الإطلاق. رأينا ظروف أصعب وأشد ولم نرى النظام العربي يأخذ قرارات ذات أهمية، وبالتالي لا نتوقع من العالم العربي أن يكون هناك تحرك جدي وحقيقي.
شكرا لك دكتور أحمد رفيق عوض، أستاذ العلوم السياسية من رام الله. ومن رام الله أتحول إلى غزة لينضم إلينا منها الأستاذ طلال عوكل الكاتب الصحفي الفلسطيني. أستاذ طلال مرحبا بك مجددا. إلغاء قانون فك الارتباط أول قرار لحكومة نتنياهو قبل تشكيلها، ما الذي تعني هذه الخطوة لكم؟
هذا تغيير في السياسة الإسرائيلية تجاه الأراضي المحتلة عموما. فك الارتباط طبعا حصل في عام 2007 بعد الانقسام الذي وقع، واعتبرت حكومة نتنياهو في ذلك الحين قطاع غزة كيان معادي، ويعني استمرت في سياسة الفصل بين الضفة وغزة، واستباحت قطاع غزة بطبيعة الحال. الآن على ما يبدو أنه هذا يعني سيحمل تغييرا، خصوصا فيما يتعلق بالتسهيلات التي تقدم لغزة، فيما يتعلق بموضوع الغاز في غرب غزة في الشواطئ المتوسط مقابل غزة، طريقة التعامل مع بين غزة والضفة بحيث يبقى الانقسام دون أن يتمكن الفلسطينيون من تحقيق السيادة على أي مكان. هذا بيعني أنه ما فيش دولة كانت حكومات نتنياهو تسعى لإقامتها في غزة، وبالتالي إلغاء الهوية الفلسطينية في غزة وفي الضفة بمعنى أنه لا مكان لدولة فلسطينية بين البحر والنهر، وبالتالي هذا الأمر بيجرف كليا أي فكرة أو استعداد إسرائيلي لحقوق سياسية للفلسطينيين حتى على جزء من الأراضي المحتلة عام 67 التي طالما أرادت إسرائيل أن تبعدها عن الميزان الديمغرافي. قطاع غزة في 2.2 مليون إنسان، إسرائيل كانت ترغب منذ أيام رابين في أن تراها وقد غرقت في البحر. الآن السياسة الإسرائيلية تتجه نحو التبدل، وبحيث لا ترى للفلسطينيين أي مكان يمكن يمكن أن تقام فيه دولة وهوية وإلى آخره. طبعا هذا ليس مطلبا فلسطينيا بمعنى دولة غزة، ولكن في الفكر الصهيوني في الاستراتيجية الصهيونية ليس هناك دولة للفلسطينيين بين البحر والنهر، حتى لو كانت يعني في قطاع غزة الذي لا يريد الإسرائيليون أن يكون جزءا من الميزان الديموغرافي والمناطق التي تتحمل إسرائيل مسؤولية عنها كدولة احتلال.
تقصد أنه قضى على حل الدولتين؟
هو حل الدولتين انتهى، يعني الدولتين المفروض أن تكون حسب قرارات الأمم المتحدة دولة إسرائيل والدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 67، ما في ذلك غزة والضفة والقدس. هذا المشروع انتهى، ليس هناك في إسرائيل بالمستويات السياسية من يفكر باحتمال الدخول في مفاوضات من أجل تحقيق مثل هذا الحل. هذا انتهى عمليا على الأرض، ويتباهى نتنياهو والآخر. وعندما يصدر كلام مثل الذي صدر عن لبيد أمام الجمعية العامة من الأمم المتحدة وقال أنه يرى بأن رؤية الدولتين هي حل مناسب، ولكنه في اليوم التالي نسف هذا التصريح وقال أنه هذا أمر بعيد المنال وصعب. يعني الموضوع الدولتين انتهى، بما في ذلك الآن حتى بحدود دولة في قطاع غزة هذا غير مرغوب به، وستقاتل إسرائيل من أجل منع ذلك. يعني هذا بيحمل تبدل كبير في السياسة الإسرائيلية وطريقة التعاطي مع الفلسطينيين عموما.
أستاذ طلال، ليس هناك رد فعل فلسطيني حتى الآن على هذه الخطوة، ما الذي تتوقعه في الساعات القادمة؟
أنا برأيي طبعا الأمر ينتظر قليلا، لأنه هذا اتفاق بين إيتمار وبين غفير وبين نتنياهو. عندما تشكل الحكومة ويظهر ذلك في البرنامج، برنامج الاتفاق الائتلافي، بالتأكيد سيكون هناك موقف فلسطيني. لكن ما الذي نتوقعه يعني في هذه الحالة؟ هو كان تأخر الفلسطينيون بصراحة في الوصول إلى استنتاج أن موضوع الدولتين لم يعد قائما، وبالتالي هذا يعني أن إسرائيل تزوج بالصراع على كل الأرض وكل الحقوق الفلسطينية. ولذلك ينبغي أن نكون أمام استنتاجات جديدة واستراتيجيات وطنية فلسطينية جديدة وسلوك وإدارة للصراع مختلفة عن السابق، بشرط أن يفهم العرب والمجتمع الدولي مسؤولية إسرائيل عن هذه التغييرات الجذرية عموما.
لكن هل يترتب على هذه الخطوة ربما تصعيد بين فصائل المقاومة والاحتلال؟
التصعيد كل الوقت قائم، له أسبابه بطبيعة الحال، لأن هناك يعني حرب إسرائيلية شاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تتوقف. يعني إن حصل تصعيد هنا أو هناك يحسب في إطار استمرار حالة الصراع، وبالتالي ردود الفعل الفلسطيني خصوصا في الضفة ومن قبل قطاع الشباب واضح أنه يتزايد ويتسع المجال لاشتباكات باستخدام كل الوسائل، بما في ذلك البنادق والمتفجرات وإلى آخره. ولكن هذا التغيير في السياسة الإسرائيلية أعتقد أنه سيحمل تغييرا أوسع يشمل بما ذلك قطاع غزة، ولهذا نحن ذاهبون إلى صراع مرير طويل سببه أن إسرائيل لا تبقي للفلسطينيين شيئا، بما في ذلك الكرامة الشخصية، بما في ذلك المصالح الفردية للبشر. ولهذا المتوقع أن تكون المقاومة أيضا متصاعدة بالتزامن مع تصاعد حدة الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين.
أستاذ طلال، السلطة الفلسطينية أوقفت التنسيق الأمني مع الاحتلال منذ زمن، هل يتوقع خطوة أخرى ربما تقدم عليها السلطة الفلسطينية؟
وطبعا هناك خطوات عديدة، يعني حتى الآن السلطة لم تتنصل من اتفاقية أوسلو، بمعنى ما زال موضوع الاعتراف بإسرائيل وسحب هذا الاعتراف قائم، موضوع اتفاقية باريس أيضا ما تزال موضوعا مهما، العلاقة مع الاحتلال بصفة عامة ما زال موضوع. طبعا إذا دخلنا هذا النفق من التصعيد الإسرائيلي، بالتأكيد هذا سيلزم الفلسطينيين، يرغمهم على أن يغيروا من طريق التعامل مع الاحتلال، مع اتفاقيات أوسلو وآثارها، باعتبار أنهم حتى الآن هم الطرف الوحيد الملتزم بالتزامات أوسلو. إسرائيل تنصرت منها منذ زمن طويل، ونتنياهو يتباهى أثناء الحملة الانتخابية بأنه الذي قبر اتفاقية أوسلو، ويتهم لبيد بأنه يحاول أن يحيي العظام وهي رميم، وبالتالي هذا موضوع انتهى إسرائيليا. بقى الواقعي أن ينتهي فلسطينيا.
من غزة أشكر الأستاذ طلال عوكل الكاتب الصحفي الفلسطيني، وأتحول إلى القاهرة وأرحب منها مجددا بالدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية. دكتور طارق، ربما تكون هذه أولى القرارات التي اتخذتها حكومة نتنياهو قبل تشكيلها، كيف تقيم أنت هذه الخطوة؟
يعني خطوة فك الارتباط اللي أقرها من قبل كما تعلم رئيس الوزراء الأسبق شارون اتفق، طبعا هذه كانت خطوة تاريخية وكان يلتزم بها قادة الأحزاب السياسية من خارج الليكود وداخله. بطبيعة الحال هذا القرار أو تغيير القانون الفك الارتباط هيكون طبعا له تبعات كبيرة مرتبطة بالعودة للمستوطنات في شمال الضفة. جزء مما سوف يتم به هو الالتزام بفك الارتباط كشرط للانضمام إلى الحكومة. هيحتاج الأمر إلى عدة آليات متعلقة بقرار المحكمة العليا الإسرائيلية من جانب، ويحتاج طبعا إلى بعض الإجراءات المتعلقة ببعض المستوطنات لأنه هيبقى فيه إخلاء لعدد من المستوطنات، وهيبقى فيه ارتباط يعني التزامات أخرى متعلقة بالبؤر الاستيطانية الرسمية والبؤر التي أقرها مجلس المستوطنات القومي. طبعا هذا الأمر حيبقى ليه ارتباطات وارتدادات على موقف الجيش، لأن القانون متفاعل مع عدة قواعد وتشريعات داخلية داخل الكنيسة فيما تعرف به قواعد الاشتباك، قواعد التعامل للجيش الإسرائيلي، وبالتالي هتبقى في إجراءات أخرى متعلقة بعمليات التعامل داخل بعض المستوطنات، وهيبقى في مشكلة حضرتك وهي الأخطر متعلقة بميزانيات التنفيذ وغيره. طبعا كل مثل هذه الأمور حينما تطرح الآن تؤكد أننا أمام طبعا مساومات وأمام يعني عديد من الارتباطات الحزبية الأخرى المرتبطة بمواقف الأحزاب السياسية. طبعا هو طبعا القانون هياخد بعض الوقت، مش هينفذ به بسهولة، ومشروع القانون هيحتاج أيضا لارتباط مع الجانب الفلسطيني ربما يتعلق بالتزامات أصله على الأقل من الجانب الإسرائيلي. لكن خلينا أقول إنه الأخطر في هذا الإطار هو دخول مؤسسات نظام الحكم الإسرائيلي على الخط، لأنه مجلس المستوطنات القومي محدد هذا، وبالتالي إذا طرح الموضوع للتصويت فهتبقى فيه مزايدات كبيرة، وأعتقد إنه هيبقى بداية لمرحلة في مواجهة مع الجانب الفلسطيني، لأن القانون كان في 2005 وكان بيدي حرية التنقل للإسرائيليين في مناطق شمال الضفة في المناطق الشمال، واللي هي كلها بالمناسبة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وبالتالي تم تعديل بعض هذه الصياغات في بعد 2005 بحوالي 7 على ما أذكر 7 أطر أو صياغات ممثلة لها. الآن هو تقديم الخيارات للأحزاب النية مما سيمثل إشكالية حقيقية في الساحة السياسية الإسرائيلية حتى قبل أن تشكل الحكومة الرسمية.
لكن دكتور طارق، هل تعتقد أن اليمين المتطرف سيكتفي بذلك؟ أليس له ديون أخرى على نتنياهو قد يقتضيه سدادها؟
هذه الخطوة هي البداية، يعني الآن نحن سندخل في مزايدات كبيرة وفي مساومات قبل تشكيل الحكومة، واليمين أقصى اليمين الإسرائيلي سيمارس نوع من الابتزاز السياسي. طبعا تمرير هذا القانون في هذا التوقيت هي رسالة أولى للذين يطالبون داخل الولايات المتحدة وإدارة الرئيس جو بايدن بإبعاد بعض الشخصيات من الحكومة بما فيها قادة الأحزاب اليمينية. وبالتالي صحيح أنه ربما يواجه فك الارتباط الإسرائيلي الثاني بعض الإشكاليات، لكن أعتقد أنه الخطورة كل الخطورة هو في استمرار التجاوب مع ما سيجري في مناطق الضفة الغربية، مناطق التماس، سينهي بطبيعة الحال أصله على الأرض، وهذه هي الخطورة الحالية، وربما يوقف طبعا مجالات التعاون الأمني مع مناطق التماس مع لجان الارتباط الفلسطينية، اللي هي طبعا أقدم موقف مباشر في هذا الإطار. وحضرتك تذكر أنه التنسيق الأمني واقف رسمي يعني مجمد بقرار من اللجنة المركزية لمنظمة التحرير، لكن هيبقى للقرار تبعات، وهذا ما ستكشف عنه بطبيعة الحال ممارسات اليمين الإسرائيلي الذي سيحكم إسرائيل في الفترة المقبلة.
التحليلات تقول إن أمام الفلسطينيين أياما صعبة، هل تتفق؟
يعني أيام صعبة والخيارات قد تبدو صفرية أمام السلطة الفلسطينية. القضية ليست في يعني بعض الأفكار التي تطرح، سواء حل السلطة أو تقويتها أو إعادة تقديم الأراضي الفلسطينية أمام الائتمان الدولي أو الحماية الدولية. هذه أفكار نظرية. الآن ما يجري في الضفة ربما سيؤدي إلى انفجار المشهد داخل السلطة داخل مناطق الضفة الغربية. السلطة الفلسطينية لا تملك بدائل حقيقية للأمانة، وأعتقد أن السلطة في أسوأ حالتها، لكن طبعا المقاومة الفلسطينية هي التي ستفرض وقائع جديدة على الأرض، وما يجري هو بروفة حقيقية لانتفاضة فلسطينية جديدة أعتقد سيكون لها تبعاتها في الأيام المقبلة، خصوصا وإنه بالفعل الأوضاع داخل مدن الضفة يعني تعاني حالة من عدم الاستقرار، وفي طبعا ضغوطات على الحكومة حكومة تيسير الأعمال في إسرائيل لممارسة أكبر ضغط داخلي على الجانب الفلسطيني. أعتقد أنه المشهد يعني يعاني من حالة احتقان كاملة، والسلطة الفلسطينية لا تملك بدائل كثيرة، ولا أعتقد أنها في هذا التوقيت قادرة على نقل الملف الفلسطيني أو ملف الضفة الغربية إلى الأمم المتحدة في ظل الوضع الدولي غير مستقر.
طيب، قيل هنا أن هذه التطورات قد تؤدي إلى رد فعل سلبي من المجتمع الدولي، كيف تعلق دكتور طارق؟
هو بالتأكيد يعني بالتأكيد هناك حالة من عدم الارتياح لما يجري في الضفة الغربية، لكن المشكلة الرئيسية في هذا التوقيت هو سلبية المجتمع الدولي وعدم وجود ما يشير إلى إمكانية التدخل. طالبت القيادة الفلسطينية كما تذكر حضرتك منذ عدة أشهر بوضع الأراضي العربية المحتلة تحت الحماية الدولية، ومن قبل كانت هناك مطالبات بالائتمان الدولي بمعنى أنها توضع تحت الحماية الدولية وتدخل لجان مراقبة وغيره، وهذه الأمور كلها رفضها الجانب الإسرائيلي. وبالتالي أعتقد أنه الخيارات الصفرية التي أشرت إليها ستتطلب موقفا عربيا داعما للجانب الفلسطيني، وأن تتحرك الدول العربية وجماعة الدول العربية في هذا التوقيت لنقل الملف الفلسطيني إلى الواجهة الدولية مرة أخرى، على الأقل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لوقف ما سيجري. لأنه ما أشرت إليه حضرتك في فك الارتباط، القضية ليست مرتبطة بإجراءات أو تشريعات ربما ستتعثر بعض الوقت في مراحل تنفيذها في الكنيسة، لكن الخطورة هكذا يفكر اليمين الإسرائيلي، وهذه العناصر اليمينية المتطرفة المطلوبة كشخصيات إرهابية أمام العالم هي التي ستحكم إسرائيل، وهذا هو مكمن الخطورة في هذا التوقيت. تعلم حضرتك أن الإدارة الأمريكية وضعت عديد من الشروط لعدم دخول هذه الأسماء وقادة الأحزاب اليمينية التي خاضت الانتخابات الأخيرة، سواء كان في الأمن الداخلي أو في الدفاع أو في المناصب التي تطلب تنسيقا أمريكيا إسرائيليا. وبالتالي أعتقد أنه في رسائل من وراء هذا المخطط والإعلان عن فك الارتباط وبدء المزايدات الحزبية لإغلاق الباب أمام تدخلات خارجية سواء كانت أمريكية أو دولية بعدم التعامل مع هذه الحكومة الإسرائيلية التي ستشكل، وأن القرار في النهاية للمواطنين الإسرائيليين كما ذكر قادة هذه الأحزاب اليمينية المتطرفة. وأعتقد أن هذا الأمر سيكون طبعا قابل لمزايدات من داخل الأحزاب وخارجها، وفي النهاية ستشكل إسرائيل حكومتها التي ستتعامل فيها مع العالم. سبق أن احنا تعاملنا حضرتك مع شارون وأفيجادور ليبرمان ودرعي وغيرهم من قادة اليمين، لكن ليسوا بهذه المنتمين لحركات عنف وتطرف رسميا في المجتمع الإسرائيلي.
طيب، الجانب الأمريكي كان راعيا لقانون فك الارتباط، ما هو رد الفعل الأمريكي المتوقع من وجهة نظرك؟
يعني أعتقد أنه الإدارة الأمريكية صحيح أن موقفها كان معلنا، لكن أعتقد أنه زي ما أشرت فيه تحفظات من واشنطن في هذا التوقيت، يعني صحيح أنها ربما تبدو خلافات شكلية لكنها أيضا خلافات في إطار مواجهة الطرفين لما هو قادم فيه سواء كان في الكنيسة أو في الكونغرس الأمريكي.
شكرا لك دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية من القاهرة، وشكرا لكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم. للمزيد زوروا sputnikarabic.ae. إلى اللقاء
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.